الاستمارة المعنوية هي المهم وهي الأصل، استمارة بالصلاة والذكر والدعاء والدعوة إلى الله وتعليم العلم وتعلمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وتعليمه وتحفيظ القرآن إلى غير ذلك من ما يدخل في عمارة المساجد المعنوية. نعم 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 إيه من تركب الله عليه، لكن فيما يظهر الله أعلم أن هذا حسب النية، النية الأولى لا ثواب له في هذا. نعم
سمح لك في الشرح يقول مجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا عن الإخلاص،
يعني يخشى عليه، يخشى عليه أن يكون على حسب نيته، كان كتب اسمه للتعريف قد يكون للتعريف يخشى عليه. نعم
باب يأخذ
نعم
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك في صالها.
نعم والنبل هي السهام، السهام العربية، والنصول جمع نصل وهي الحديدة التي يرمى بها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يمسك بنصالها، يعني بالحديدة التي يرمى بها، فيمسك بها حتى لا تنزل الحديدة فتصيب مسلما وهي لا تذهب بعيدا. ولذا المترامون بالسهام يكون متقاربين ما تذهب بعيد، حديدة حديدة السهم يمسك بها حتى لا تصيب بها أحد، ولهذا المترامون بالنبل يكون متقاربين. نعم فإذا دخل السهام في المسجد فإنه يأخذ بنصالح حتى لا تؤذي أحد. نعم
لكن هذا خاص
بالمسجد. نعم
هذا خاص
بالمسجد أو غيره إذا من المجتمعات التي فيها في مجتمعات المسلمين أو فيها خطر. نعم
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر لا يعقر بكفه مسلما،
يعني لا يجرح. فيه على جواز المرور في المسجد بالنبل وغيره إذا احتاج إلى ذلك، جواز دخول المسجد بالسلاح عند الحاجة، لكن عليه أن يلاحظ، عليه أن يلاحظ النبل يأخذ على نصالها حتى لا يجرح مسلم. ومثله إذا مر بحديد والخشب أو مواسير عليه أن يمسكها لئلا يلطم بها أحدا، سواء كانت في المساجد أو في الأسواق أو في أماكن مجتمع الناس، إذا مر معه سلاح يمسك بالسلاح، كذلك السلاح فرد وغيره يمسكه ويغلقه، وكذلك أيضا النصل يمسك بالحديدة، ومثله ما يخشى منه. بعض الناس يمر في سيارة بمواصير خشب ولا يبالي، يسرع، قد يكون في الأسواق أطفال، قد يكون في يبغي أن يمشي بهدوء ويلاحظ حتى لا يجرح أحد، حتى لا يؤذي أحد، سواء من الخشب أو سلاح أو مواصير أو غيرها مما يخشى ضرره على المسلمين، سواء في المساجد أو في الأسواق أو في غيرها. نعم
باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة رضي الله عنهما أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم.
نعم هذا الترجمة معقولة لبيان حكم الشعر في المسجد، هل يجوز إنشاد الشعر في المسجد؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الشعر لا محذور فيه بأن كان سالما من الإثم والباطل وأشعار الجاهلية مشتمل على الحق وليس فيه غزل ولا هجاء ولا تغيير الحق قلب الحق بالباطل جعل الحق باطل والباطل حق فلا بأس لا بأس من شهد الشعر السليم الذي لا محذور فيه. قد كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا استشهد سأل حسان بن ثابت أبا هريرة قال أسألك هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أهجهم وروح اللهم أيده بروح القدس قال نعم وروح القدس هو جبريل روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام ويظهر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هاجهم أو أهجهم وروح القدس يؤيدك لأنه يعني نافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في اللفظ الآخر أن عمر لحظ حسان وهو ينشد في المسجد يعني كالمنكر له لحظ بعينه فقال له حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت إذا كان الشعر سليم لا محذور فيه فلا بأس وثبت عن حسان أنه قال إن لساني هذا لو وضعته على صخر لفلقه أو على شعر لحلقه ولما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينافح عنه وأن يسب قريش قال كيف تهجهم كيف تهجوهم وأنا منهم قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين وكان شعر حسان أشد عليهم من السلاح فهو من الجهاد من الجهاد الكلام الطيب الكلام الطيب الجهاد بالحق سواء كان شعرا أو نثرا كلام الحق ورد الباطل سواء كان بالشعر أو بالنثر هذا من الجهاد من الجهاد في سبيل الله ولهذا يخشون العرب كانوا يخشون من حسان وغيره وإذا جاءت الوفود وأحيانا يأتي وفود ومعهم شعراء فيأتيهم حسان فيقولون مشاعره أشد من شاعرنا ولا خطيبه أحسن من خطيبنا كما ثبت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين يديه وحسان هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ولما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خاف ثابت بن قيس كان يرفع صوته بالخطبة فجلس في بيته وجعل يبكي على نفسه وقال إنه حبط عمله لا لما نزل قول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال إنه حبط عمله إنه يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبر النبي قال قل له إنك من أهل الجنة ولست من أهل النار هذه شهادة لثابت بن قيس كونه يرفع صوته أمام النبي هذا للحاجة إن الخطبة تحتاج إلى رفع الصوت فلا يدخل في الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت لكن من ورعه رضي الله عنه وخوفه خاف أن يشمله الوعي
والقسم الثاني الشعر الباطل أحسن عليك
نعم الشعر الباطل هذا محرم في المسجد وفي غيره الشعر الباطل الذي يشتمل على الباطل وعلى الفخر الكاذب وفخر الأحساب وطعن في الأنساب وأشعار الجاهلية الشعر الذي فيه وصف الخمر والغزل والهجاء وإيذاء المسلمين وقلب الحق تغيير الحق جعل الحق باطل والباطل حق هذا ممنوع لا يجوز في المسجد وفي غيره لكن في المسجد أشد وأعظم نعم نعم لا التلحين ما ينبغي لكن تحسين الصوت هذا طيب في الكلمة في تحسين الصوت مطلوب في الأذان في قراءة القرآن في الكلمة التي يقولها لا بس تحسين الصوت غير التلحين التلحين لا ما يصح التلحين مكروه التلحين في الأذان وفي قراءة القرآن التلحين لأن هذا تطريب يطرب بالأذان أو يطرب ترجيل يطرب بالأذان أو بقراءة القرآن ويقرأ قراءة تشبه ألحان الغناء أو كذا في الأذان أو في قراءة الأبيات الشعرية كل هذا لا ينبغي أقل أحواله الكراهة ولهذا قال عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز لمؤذن الله كما سيأتينا في باب الأذان في البخاري إن شاء الله قال المؤذن أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا والمؤذن أذن أذان السبع ما فيه تلحين، تلحين ما هو أذان السبع، يؤذن أذان صوت العادي، لكن لا بأس يكون جميل الصوت هذا مطلوب، يعني حس تحسين الصوت في القراءة في الأذان هذا غير التلحين، التلحين كل ما جاء صوت يأتي بصوت كذا صوت بعد صوت يأتي بالصوت بعد الصوت، كل ما انتهى صوت يأتي بالصوت، هذا التلحين، هذا ما ينبغي لا في الأذان ولا في قراءة القرآن ولا في إرشاد الأشعار ولا غيره، مثل قراءة بعض القراء، بعض القراء فيها تلحين، مثل قراءة عبد الباسط وما أشبهها، فيها سكتات طويلة وتلحين للصوت، ترك هذا أولى، هذا مكروه، ومثل الأذان بعض ما يحصل الأذان، مثل الأذان في المسجد الحرام وغيره، هذا تركه أولى. ترك التلحين أولى، يؤذن الأذان سبع لا ليس فيه تلحين، واضح هذا؟ ومثل ما هو موجود الآن في بعض الأشعار، في بعض الأبيات التي سجلها بعض السماء، بعض الأبيات الشعرية يقرؤونها بقراءة فيها تلحين، تشبه تلحين الغناء، هذا ليس بطيب، وكذلك كونها جماعي، كون جماعة يأخذونها بصوت واحد، هذه بعض الشباب الآن، بعض الشباب الطيبين وقعوا في مثل هذا، يعني جاءهم الشيطان من هذه الناحية، صاروا لحنون يقربون بقراءة الأبيات الشعرية، وكذلك بالقراءة الجماعية، يقرأون جماعة يرفعون الصوت في وقت واحد وينزلون الصوت في وقت واحد، هذا معناها القارئ ما يستطيع، ما يستطيع إلا من الطرب، يضرب للصوت ولا يفهم المعنى ولا ينتبه للمعنى، ينظر للصوت متى يبدأون ومتى يخفضون، متى يبدأون ومتى يخفضون، هذا غلط، ما ينبغي هذا، بل ينبغي يكون يقرأ واحد والباقي يستقر، واحد يقرأ بقراءة واضحة له صوت جميل لا تلحين فيه، نعم، ينبغي تنبيه الشباب على مثل هذا، كثير من الشباب الطيبين لا في أمور إلا أنهم في هذه الناحية جاءهم الشيطان من هذه الناحية، صار يلحن الأبيات الشعرية وصار يرفع جماعة ويأخذ جماعة، نعم.
باب أصحاب خراب في المسجد.
هذا لا بأس، التعليم شيء آخر، تعليم هذا للتعليم لا بأس، نعم، هذا ما جاء للناس كده. نعم، هو هي الأناشيد، هي الأساس كما سمعت، هو كلامنا في الأناشيد، الأناشيد ولا بأس، ها؟ نعم.
باب أصحاب الخراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
والحراب جمع حربة، في الحديث فوائد منها جواز اللعب بالحراب في المسجد إذا كان المسجد فيه سعة لرحبة المسجد، كمثل له رحبة لو سرحة صبنا بالسرحة، لا بأس بجواز اللعب بالحراب في المسجد بما فيه من التدرب على السلاح الذي فيه تقوية واستعداد للجهاد، بما فيه من التدرب على والاستعداد تقوي للجهاد. والحراب جمع حربة وهي حديدة، الحديدة التي في طرفها، وهذا الحديث مخصص للحديث السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصب غير مغمود، وهذا الحديث السابق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بالمسجد بالنصب إلا التي تكون في الغمد. وهنا يلعبون بالحديد مكشوف، هذا خاص وذاك عام. هذا في مرور ربما يصيب أحد، وهنا وهذا في رحبة في المسجد يلعبون بها. وفي الحديث جواز نظر المرأة إلى الرجال على العموم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إليهم. فإذا نظرت المرأة إلى الرجال على العموم كالنظر إلى الذين يلعبون في المسجد، مثل النظر إلى الرجال المصلين في المسجد، وكما تنظر المرأة في طريقها إلى الرجال عن طريقها إلى الرجال، هذا لا بأس به. أما النظر إلى الرجل المعين نظر التأمل والشهوة، هذا هو الحرام. تنظر إلى رجل معين نظر تأمل، تتأمل محاسنه، تنظر في وجه تتأمله، أو الرجل يتأمل محاسن المرأة، هذا حرام. أما نظر عام كون المرأة تنظر الرجال الذين يمشون في الشارع، أو الرجال الذين يصلون، أو الذين يلعبون، وكذلك الرجل ينظر إلى مجموعة النساء، أو ينظر المرأة نظر عام، هذا لا بأس به. أما تكون المرأة تنظر إلى رجل بعينه تتأمل محاسنه، أو المرأة أو الرجل ينظر المرأة يتأمل محاسنها، هذا هو المحرم. والرجل ينبغي له أن يغض بصره، والمرأة كذلك تغض بصره. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في سماحه لعائشة بالنظر وستره لها. نعم.
حبشة صغار أحسن الله عليك، ولا
نعم.
حبشة رجال يعني، أو أنهم صغار في السن؟
لا، ما يزال عليكم صغار، يتدربون على السلاح الجهاد في سبيل الله.
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق.
ابتاعيها معنى اشتريها، ابتاعيها أن اشتريها،
فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة قال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر صعيد المنبر.
وهذه الترجمة فيها بيان أنه لا بأس بالإعلان للأحكام الشرعية وبيانها على المنبر، كون الخطيب يبين الأحكام الشرعية ويعلن الناس على المنبر يذكر أحكام البيع وأحكام الشراء فلا بأس. ولهذا ترجم المؤلف باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وفيه إعلان النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية وبيانها على المنبر وذكر البيع والشراء حتى يعلمها الناس. وليس المراد من الترجمة أن البيع والشراء يكون في المسجد، لا، ليس المراد البيع والشراء، بل المراد ذكر أحكام البيع، أحكام البيع والشراء يذكرها في المسجد حتى يعلمها الناس. وفي الحديث أن الولاء لمن أعتق، فإذا أعتق إنسان عبدا أو مولاة أو أمع فإن الولاء يكون له، رحمك الله، يكون الولاء له، فالولاء يكون له. ولو اشترط عليه المشتري أن يكون الولاء له فالشرط باطل، البيع صحيح والشرط باطل، ويكون الولاء لمن أعتق. ولهذا لما بريرة جاءت إلى عائشة تستعينها في قضاء دينها، وكانت قد اشترت نفسها، كاتبت نفسها من أهلها على 9 أواق لكل سنة تدفع منجم سنوات، فقالت عائشة كما في بعض الروايات إن شئت أصبها لك صبا ويكون ولائي لي، فذهبت استشارت أهلها قالوا لا، إذا أحبت تشتريها لوجه الله تشتري لوجه الله، ويكون ولا لا ولا ما نريد كله يكون ولا لا. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها تاعيها، اشتري يعني تاعيها اشتريها واشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أحدث، ويعني ولو شرط الولاء فإنه شرط باطل. وفي دليل على أن الشروط المخالفة لحكم الله باطلة ولو كثرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة، لو اشترط 100 شرط وهو باطل صح البيع والشرط باطل. فهؤلاء اشترطوا على عائشة شرطا باطلا، قالوا اشتريها ولكن بشرط أن يكون الولاء لنا، وهذا باطل لأن الولاء لا يكون لهم، الولاء لا يكون إلا لمن أحدث، فإذا اشترتها واعتقتها كان الولاء لها شاءوا أم أبوا. ولهذا اشترتها عائشة وقالت لكم الولاء، فلم يجعل لها النبي لهم الولاء بل رجع كان الولاء لعائشة. نعم. وهذا والحديث فيه إشارة إلى القصة المذكورة، وأنها قد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء. فهذا وجه مناسبة الحديث ترجمة طلب ذكر البيع والشراء على المرض المسلم، لأن ذكر قصة بريرة فيها بيع وشراء وعتق وولاء، وذكرها في المسجد على المنبر، فدل عنه لا بأس بالخطيب أن يبين الأحكام أحكام البيع والشراء والولاء والعتق وغيرها على المنبر في المسجد حتى يعلمها الناس. نعم.
سمع إليك يا راجب يقول وذكر البيع والشراء يقع على وجهين، أحدهما أن يكون ذكرهما على وجه الإفاضة في حديث الدنيا أو في التجارة، فهذا من مباح الكلام في غير المسجد وقد اختلف في كراهة.
لا، ذكر البيع والشراء كما سبق، كما ذكر البيع والشراء ذكر الأحكام، وليس المراد البيع والشراء في نفس المسجد. البيع والشراء في المسجد هذا ما هو بداخل. نعم.
شيخ الله أحسن الله إليك، لو أنك
ها؟ قد يعلمون أو لا يعلمون، من اشترى شرطا باطلا فالشرط باطل حتى ولو لم يعلم، كل شرط خالص كتاب الله فصنفه باطل هو لو كان معنا. نعم.
بعد يحمل على الكراهة أحسن الله إليك.
نعم.
يعني إذا ذكر البيع والشراء فقط تجارة بينهما وما شابه،
يعني ما
كراهة وتحريم.
حديث الدنيا في الماء في المسجد مكروه، لكن يعفى عن الشيء القليل، الشيء القليل. نعم.
باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حجرت دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه.
يعني هذا الحديث فيه ما دلت عليه الترجمة من جواز التقاضي في المسجد، كل إنسان له غريب يكون لدينا على شخص مجلس في المسجد يطلب حق يقول أعطني حقي، هذا ليس بيعا ولا شراء، ليس من البيع والشراء، يمسك واحد على يدين يقول أعطني حقي. وفيه جواز ملازمة الغريم في المسجد، إذا وجد غريم يمسك حتى لا يهرب، لا أعطني حقي يلزم. ولهذا باب جواز ملازمة الغريم وقال التقاضي في المسجد. ولهذا كعب لما وجد ابن أبي حدرت وهو مدينا له أمسكه ولزمة وقال أعطني حقي حتى ارتفعت أصواتهما في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في فكشف حجرته فنادى كعب صاحب الدين وقال يا كعب، قال لبيك، قال الشطر وضع الشطر كذا نصف دينك، فقال قد فعلت، مبالغ من المبالغة في قضاء الدين، من المبالغة في الاستجابة، قال يا كعب، قال لبيك، قال الشطر، أشار عليه بالليل أو ما إليه الشطر يعني نصف دينك، أحلف نصف أسقط نصف، فقال قد فعلت، قال لابن أبي حجر قم فقط في الحال ما دام وضع نصف الدين ما في تأجيل، قم فقضه حقه، فقام وقضاه حقه وانتهت الخصومة. ففيه جواز التقاضي في المسجد، وفيه جواز ملازمة الغريم في المسجد، وفيه جواز قضاء الدين في المسجد، وأنه ليس بيع ولا شراء حتى ينهى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته حكم له. وترجم النسائي على هذا الحديث حكم الحاكم في داره، باب حكم الحاكم في داره، من قوله وهو في بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم كسر سجن حجرته وهو في بيته وأومى إليه بالشر. فأخذ المؤلف النسائي رحمه الله ترجمة من هذا الحديث وقال حكم الحاكم في داره. نعم رفع الصوت ما ينبغي، ما ينبغي إلا بالخطبة والموعظة والدرس لا بأس. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه لما رأى رجلين يرفعان صوتهما وبخهما وقال علي بهما، وقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربة. فارفعان صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال فلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال على قبرها، فأتى قبره فصلى عليه.
نعم. يقول يقوم المسجد أن يجمع القمامة المسجد ويخرجها، وفيه في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لأصحابه، وفيه العناية بالخدم ومن يقوم بكنس المسجد، وفيه تفقد ولي الأمر لأحوال رعيته، وفي فضل قم المسجد وكنسه، وأن هذا من الطاعات العظيمة. والإنسان يكون خادما في المسجد، يقوم المسجد ينظفه، يفرش المسجد، يخرج القدع والقمامة. ولهذا لما كان هذا الرجل الأسود والمرأة يقوم المسجد ثم مات دفنوه، جاء في الحديث الأخير أنه مات ليلا فدفنوه، فلما كان الصبح سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله وكرهنا أن نوقظك، قال هل عادتموني دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه. هذا من العناية هو به في التقدير لعمله، وأن هذا العمل الذي يقوم به أمر شريف وأمر عظيم. نعم. وفي جواز الصلاة على القبر في المقبرة، وأن الصلاة على القبر ليست من الصلاة النهي عنها، لأن ليست صلاة لها ركوع وسجود، وإنما الصلاة المقصود منها الدعاء للميت، فليس لها ركوع ولا سجود، إنما صلاة المنهي عنها الصلاة ذات الركوع والسجود، فلا يصلى في المقبرة فريضة ولا نافلة، لا تصح، وهي من وسائل الشرك من كبائر الذنوب. أما الصلاة على الميت فلا بأس إلى شهر من دفنه. نعم. نعم نعم يرجع له يرجع له. نعم. إلى شهر عند أهل العلم إلى شهر. نعم نعم.
إذا تعاقد في المسجد يصح العقد؟
ها؟
إذا تعاقد في المسجد
نعم يصح مع الإثم، عند العلماء يصح مع الإثم. نعم. نعم.
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة بالربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
نعم. المقصود من الترجمة بيان تحريم تجارة الخمر في المسجد، يعني بيان حكم الشرع، وليس المراد تحريم التجارة في الخمر في المسجد، ليس المراد أن الإنسان يتجر في الخمر في المسجد ونقول هذا حرام ليس لك أن تبيع وتشتري، بل المراد بيان تحريم تجارة الخمر في المسجد، بيان تحريم تجارة الخمر في المسجد، يعني بيان حكم الشرع، وأن التجارة في الخمر في المسجد حرام، أو أن تحريم التجارة في الخمر حرام، لكن يبينها لنفس المسجد وليس المراد أن الإنسان يبيع ويشتري في المسجد ويقال له هذا حرام. هذا معلوم، معلوم أنه لا يتجر حتى في غير الخمر، حتى الأشياء المباحة لا يتجر في المسجد. لكن المراد بيان تحريم تجارة الخمر في المسجد، لأن تجارة الخمر محرمة في المسجد وفي غير المسجد، هذا معلوم. نعم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا وحرم الخمر، وتحريم الخمر قبل تحريم الربا، ولعل هذا تحريمه الخمر في المسجد باب التأكيد، لأنه يعني سبق تحريم الخمر قبل تحريم الربا. نعم.
باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره.
نعم. وفي هذا الحديث هذه الترجمة مشروعية خدمة المسجد، وأن خدمة المسجد مشروع ومن الطاعات، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أو هذه المرأة التي تقوم المسجد وتخدم في المسجد، ولما مات ودفنوا قال دلني على قبره، كأنه صغروا أمره، قال دلني على قبره. كل هذا من باب تنبيه على فضله والتقدير، تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لعمله وجهوده في مشروعية خدمة المسجد. وفي أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا في الأمم السابقة، ولهذا قالت امرأة عمران نذرت، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني نذرت أن يكون خادما لبيت المقدس، فنذرت أم مريم رضي الله عنها لما حملت مريم أن يكون ما في بطنها محررا يخدم بيت المقدس. وفيه صحة تبرع الإنسان بإقامة نفسه لخدمة المسجد، الإنسان إذا تبرع بإقامة نفسه ليكون خادما في المسجد لا بأس، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا الرجل وهذه المرأة. وفيه صحة النذر لخدمة المسجد، إذا نذر يخدم نفسه فلا بأس. وفيه أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، أما نذر الولد لخدمة المسجد كأن ينذر إن جاءه ولد فهو محرر لخدمة المسجد، فالظاهر أن هذا لا يجوز، فأن هذا كان جائزا في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فلا، لأنه لا يجوز للأب ولا للأم أن ينذره لخدمة المسجد، لأن هذا فيه ضرر، لأن هذا فيه ضرر عظيم عليه حيث يمنعه من الأعمال الأخرى، لكن هذا في شرع من قبلنا. فأم مريم رضي الله عنها نذرت لما حملت مريم أن يكون ما في بطنها نذرا لخدمة المقدس، وكانت تظن أن هذا الولد الذي في بطنها ذكر فصار أنثى، فلما وضعته قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يعني لا شك أن الذكر ما هو كالأنثى، الذكر عنده قوة وعنده استطاعة، والله تعالى هيأ الذكر تهيئة الذكر غير تهيئة الأنثى، ولهذا اعتذرت لربها وقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فهي نذرت أن تكون ما فيه من فضلها، فنذرت أن يختم بيت المقدس. فإذا نذر الإنسان نفسه نذر وجب الوفاء به، وإذا نذر أن يقيم نفسه فلا بأس، تبرع الإنسان بإقامة نفسه في خدمة المسجد فلا بأس، أما أن ينذر ولده فظاهر النصوص أنه لا ينبغي له في شرعنا، يكون ينذر طول حياته في جلسة المسجد هذا قد يضره، يحتاج إذا كان ذكر يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى الزواج من بعد كله عائلة، لكن هو إذا نذر نفسه أو أقام نفسه خادما للمسجد لا بأس، أما كون والده ينذره فهذا هو الذي لا ينبغي، وإن كان هذا في شرع من قبلنا. نعم.
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.
وفي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء ومن يخدم المسجد تشجيعا لهم تقديرا لجهودهم، ولهذا لما مات هذا الرجل وهذه المرأة وكأنه صغر أمرها قال دلوني على قبره، صلى عليه تشيعا له تقديرا لجهده العظيم. نعم.
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها يقطع علي الصلاة أمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده قاسئا.
نعم. وهذه الترجمة رضيها المخلف رحمه الله بيان جواز ربط الغريب والأسير في المسجد مسلما كان أو كافرا كما ترتب على ذلك من المصالح. في هذا الحديث جواز ربط الغريب والأسير في المسجد مسلما كان أو كافرا حتى الكافر، يعني الكافر قد يستفيد كما ربط النبي أثمامة بن أثال في المسجد ثلاثة أيام ثم أطلقه استفاد ورأى الناس يشاهدون مصلي ويسمع الذكر ويسمع القرآن ويقع في قلبه الإسلام. وفيها أن الشياطين قد تسلط على الرسل، ولهذا هذا الشيطان تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ أنه جاء بشعلة من نار يحرقه بها ويجعلها في وجهه، وفي اللفظ الآخر أنه جاء في صورة هرة. فإذا كان هذا في الأنبياء صار الأنبياء من باب أولى، قد يسلط الشيطان على بعض الصالحين فعليه أن يدفع شره بالبعد عن الأسباب التي يسلط بها عليه والاستعاذة بالله من شره وكثرة الذكر وتلاوة القرآن والأذان والإقامة، فهي من أسباب بعده وطرده عن العبد. وفي جواز ربط الغريم والأسير في المسجد، وهذا هو المقصود بالترجمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشيطان أمكن الله منه تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعرض له فجأة فأمكنه الله منه. في اللفظ الآخر أن الله أن النبي قال أمكن الله منه فنعته حتى وجدت برد لعابه في يدي، فأراد أن يربط عليه السلام، لكنه ذكر قول الله عن سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فخشي أن يكون هذا مشاركة لسليمان، لأن سليمان عليه السلام سخر الله له الجن والشياطين، قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه الربطة أن هذا يكون مشاركة لسليمان في التسخير فتركه، قال ولو ربطته للعب به سليمان وأهل المدينة. نعم. والشاهد من الترجمة جواز ربط الأسير والغريب في المسجد، والشيطان هذا كافر، فإذا فأراد النبي أن يربطه فدل على جواز ربط الأسير ولو كان كافر. وكما يدل على ذلك الحديث الآخر أن الذي ربط ثمامة بالأوثان هذا كافر الشيطان، ولو كان مسلما ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشعلة من نار يحرقه بها. التعمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر وردة نعوذ بالله، وهذا شيطان. نعم. ولذلك خنقه النبي صلى الله عليه وسلم، خنقه حتى وجد برد لعابه مقابلة الإذاعة. نعم. فيأتي هذا في الحديث الترجمة اللي بعده. نعم.
باب الاغتسال إذا أسلم. نعم. وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة وقال له ثمامة بن أثال فربطوا بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله.
نعم. هذه الترجمة معقودة الحكم الأول اغتسال الكافر إذا أسلم، والحكم الثاني ربط الأسير في المسجد. ولا تعليق الذي جاء عن شريح ولو كان شريح يأمر بالغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، هذا يتعلق بالحكم الثاني، وهذا من سياسة شريح رضي الله عنه، فإنه إذا ربط الغريب في المسجد فمن دخل المسجد سأل عنه ماذا ما لماذا ربط، وربما ساعد في قضاء دينه ففي مصلحة، فالغريم يربط شرائح في المسجد حتى يتأدب ويرتدع إذا كان يستطيع أن يفي يخشى من الناس. مجرد ما يطلق يفي الدين حتى لا يربط مرة أخرى. وإذا كان عاجز هناك من يساعده. ففي مصالح. وأما الاغتسال اغتسال الكافر إذا أسلم ففيه خلاف بين العلماء. ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب وذهب بعضهم إلى أنه مستحب. والصواب أنه مستحب لأنه أسلم الجم الغفير يوم فتح مكة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ولأن ثمامة بن أثال في هذا الحديث أسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لكن هو اغتسل من ذلك. هو ذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم قيس بن محصن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا الأمر للاستحباب. والذي صرف عنه وجوب إلى الاستحباب أنه أسلم الجم الغفير يوم فتح مكة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وثمامة أسلم ولم يأمره بالاغتسال بل اغتسل هو من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على استحباب الاغتسال وعدم وجوبه. وفيه جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا ليستفيد من أخلاق المسلمين وليرى صلاتهم وليسمع القرآن والذكر. وثمامة هذا الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم من سادات بني حنيفة ورؤسائهم، ويقال إنه من منطقة الخرج هنا. ثمامة بن أثال من نجد من منطقة الخرج، يقال إنه وكان رئيس وأخذته خير النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد العمرة يريد يعتبر، كان يعتبر على كفر، كان الكفار يعتبرونه كفار. ذهب إلى مكة يعتبره كافر، فجاءته خير النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربط في النص ثلاثة أيام. والحديث اختصره المؤلف رحمه الله قد ساق في مواضع أخر من الصحيح مطول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثلاثة أيام، وفي كل مرة يأتيه ويقول ما عندك يا ثمامة، فيقول ثمامة إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل ما بدأك. ثلاث كلمات. ثم يأتيه في اليوم الثاني يقول ما عندك يا ثمامة، قال عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل رجل عظيم له مكانة في قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، إن أنعمت وعفوت تنعم على شاكر، رجل يقدر المعروف، وإن تريد المال فسل ما بدأك، لأنه رئيس قومه يعطيه من المال ما يبقى. ثم جاءوا في اليوم الثالث فقال لهم مثل ذلك، فتوسم النبي صلى الله عليه وسلم الخير فقال أطلقوا ثمامة. فذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل، ثم جاء ودخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. وكانت قريش تأتيهم الحبوب من نجد، فقال ولا والله لا يأتي مكة حبة من حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم. وذكر له أنه لما أخذته الخيل كان أبغض الناس إليه، ولما أسلم كان أحب الناس إليه. هكذا الإسلام إذا خلطت بشرته القلوب. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على كلامه ثلاث مرات، ثلاث أيام ما عندك يا ثمام، إن تنعم على شاكل، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسلم بذلك. فلما رأى ثابت ثلاث أيام توسم فيه الخير قال أطلق ثمامة. وهذا من قوة وعزة نفسه، ما أسلمه مربوط، أسلم باختياره. لما أطلق من رباطه ذهب واغتسل وأسلم باختياره. وفي جواز دخول الكافر المسجد النبوي وربطه فيه، وفي جواز دخول الكافر المسجد لأكل أو شرب، يشرب البرادة لا بأس، أو يأكل، إلا المسجد الحرام فلا. المسجد الحرام ما يجوز دخول الكافر مطلقا، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا من الفوارق بين المسجد النبوي والمسجد الحرام. المسجد النبوي يجوز دخول الكافر، والمسجد الحرام لا يجوز دخول الكافر مطلقا، حتى مكة كلها ما يدخل الكافر. لهذا في خط الآن من جدة، اللي يأتي من جدة للطائف يسمونه خط النصارى، يسمونه ناس خط النصارى الآن، ما يمر مكة. اللي يأتي من جدة بعض الخواجات يسمونه الخواجات غير المسلمين، يأتي من جدة على الطائف ما يمر مكة، يسمونه العام خط النصارى، ما يدخل مكة. فالكافر ما يدخل مكة مطلق. نعم، مسجد مكة ما يدخل الحرم لا بأس، إذا كان يدخل المسجد النبوي فهو من باب أولى. المسجد النبوي يدخل ويربط فيه لا بأس إذا احتاج إلى شرب يشرب ما في البرادة أو يأكل بعض الشيء أو دخل مرور لا بأس. أما عمارة المسجد لا فلا لا يؤمن لأنه لا يؤمن. لكن لو عمره ومن الضر لا حق لكن ما ينبغي أن يمكن لأنه لا يؤمن. نعم. لا مكة حرم كل حرم كل حرم ما يدخل الحرم داخل الحرم ما يدخل. نعم.
باب الخيمات
يدخل المسجد الحرام المراد بالمسجد مكة كلها تسمى مسجد. والهدي معكونا إبراهيم إن الذي يكفروا يصدون عن المسجد الحرام يعني يصدون عن مكة كلها سماها مسجد كل مكة تسمى مسجد. ها ما سمعت الآن المدينة ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في المسجد. نعم.
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيه.
وهو سعد بن معاذ رحمه الله رضي الله ورحمه الله ورضي عنه سيد الأوس والذي اهتز له عرش الرحمن أصيب يوم الخندق في غزوة الخندق في الأكحل عرق فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليعوده من قريب سيكون قريب كل ما صلى يزوره. وفيه جواز ضرب الخيمة أو أكثر منها في المسجد للمريض أو الغريب الذي لا مسكن له أو للمعتكف إذا كان في المسجد ساعة ولمضر ذلك حتى لا بأس يبنى في المسجد غرفة ويكون خيمة للغريب لما ماله أحد أو المعتكف في رمضان حتى يخلو في معتكف يخلو بربه أو المريض حتى يزار من قرب لا بأس. وكان أهل الصفة فقراء لهم غرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 70 أو أكثر من 70 يسكنون فيها إذا كان في المسجد المتسع لا بأس يبنى خيمة أو أكثر. ولهذا كانت في المسجد خيمتين خيمة لسع وخيمة لبني غفاء فلم يرعهم بني غفاء إلا والدم انفجر جوف السعود حتى دخل عليهم الدم فقال ما قالوا ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه فمات رضي الله عنه وأرضاه. وكان هو الذي حكم في بني قريظة كان بنو قريظة أتوا إليه وقالوا له يا سعد لما حكم فيهم قال ما ترضى من يحكم فيهم قال يحكم فينا سعد المعاد فجاءوا يطوفون به وقال لم يقوموا لسيدكم محمول على خمار. فلما جاء إلى بن قريظة وجاءوا يطوفون به ويظنون أنه سيرفق بهم فقال إن أنا أحكم فيهم قال النبي نعم قال إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسفك رأيهم. فقال النبي لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات وفي لفظ من فوق سبعة أرقعة فصار يؤتى ببني قريظة فالرجل يقتل والمرأة والذرية يبقون والذي يشك فيه من الأولاد هل هو بلغ أو ما بلغ يكشف عن مؤتزره إن أنبت شعر الخشن قتل لأنه من الرجال وإن لم ينبت ترك لأنه من الذرية. وكان محمد بن كعب القرظي لم ينبت من فترك فمن الله عليه. اللهم رب هذه الدعوة والسلام 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 محمد والسلام والفضيلة وبعث المقام محمد الله وطيبك. نعم سمع. نعم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إدخال البعير في المسجد للعلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة تابعة للتراجم المتعلقة بالمساجد، يعني هذه التراجم كثيرة كلها تتعلق بالمساجد. وهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لجواز إدخال البعير المسجد للحاجة، وأنه لا بأس إدخال البعير المسجد للحاجة، لأن البعير طاهر وبوله وروثه طاهر، فلا بأس بدخوله المسجد للحاجة، بخلاف الحمار فإنه لا يدخل المسجد لأن بوله نجس وروثه نجس. أما البعير فإذا احتاج إليه فلا بأس. ولهذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة على بعير، ومثل العربانة التي يطاف عليها من باب أولى، لأن العربانة طاهرة وليس فيها بول ولا روث، فإذا جاز إدخال البعير فيدخل العربانة وما أشبهها لا حرج في ذلك المسجد. وفي هذا الحديث ومسجد الحرام أفضل المسجد، فغيره أولى بالجواز. وفي هذا الحديث أن قال ابن عباس في حديث معلق، قال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد، هذا يدل على جواز إدخال البعيد الحاجة. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البيوت بيوتها المكة قريبة ملاصقة المسجد، وكان المسجد ليس له أبواب، وكانت تأتي الدواب قريبا من المسجد. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير الحاجة، فإذا احتاج دخل البعير أو البقرة المسجد فلا يضر، لأن بوله وروثه طاهر، بخلاف غير مأكل لحم فلا يدخل المسجد كالكلاب والحمر وأشباهها. وقد طاف النبي على بعيد الحاجة لما اشتكى، لأن الناس غشوه، طاف أولا ثم لما غشيه الناس طاف على البعيد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية يعني مريضة وتريد أن تطوف، قال طوف من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت، وكان هذا الطواف في من أم سلمة للوداع، لأنها طافت اللفاظة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب المسطور، وذلك في صلاة الفجر يوم 14 من شهر الحجة. كان قد طاف صلى الله عليه وسلم الوداع في آخر الليل، ثم أذن الفجر فصلى الفجر بركة الصلاة، فصلى الفجر بالناس وقرأ سورة الطور، ثم قفل راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، طمع الجمار 3 أيام، اليوم 4 اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، ثم لما رمى كان يرمي قبل الزوال عليه الصلاة والسلام، قبل الصلاة بعد الزوال وقبل الصلاة، ثم لما رمى في اليوم 13 وهو يوم الثلاثاء نزل بالأبطح، صلى به العصر والمغرب والعشاء، ثم نزل آخر الليل فطاف طواف الوداع ليلة الأربعاء 14 من شهر ذي الحجة، فطاف آخر الليل ثم أدرك الصلاة وصلى بالناس وقرأ سورة الطور، ثم قفل راجعا إلى المدينة صباح اليوم 14 من شهر ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. وكان أم سلمة أرادت أن تطوف طواف الوداع، كانت مريضة، فقال طوفي من وراء الناس، فطافت من وراء الناس والنبي يصلي، فدل عليه لا بأس أن يطوف من وراء الناس، الناس يصلون ويطوف الطائف من ورائهم، فلا لا بأس بهذا، كله ما دام داخل المسجد كله يسمى طواف، لو طافت في الأروقة
أو ضرب في الصحن أو في العروكة فلا بأس. ولهذا طافت أم سلمة وراء الناس والناس يصلون وهي راكبة. فدل على أنه لا جواز لا بأس بالطواف والإنسان راكب عند الحاجة، راكب على دابة أو في عربة يطاف به في عربة إذا كان مريض، أو يطوف به الناس يسمونه بالشقدف وما يطوفون به فلا بأس بذلك. نعم. أما إذا لم يكن في حاجة ينبغي الإنسان أن يطوف، لا ينبغي الإنسان أن يركب إذا لم يكن محتاج إلى ذلك. نعم. الأولى ترك الركوع. نعم.
باب. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل مصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
نعم. وهذا لم يبوب لهم مصنف رحمه الله هذا الحديث، إنما قال باب. وإذا كان الباب متعلق بما قبله يكون كالفصل الباب السابق، لكن هذا ليس له تعلق بما قبله. ولهذا ذكر حافظ رحمه الله أن هذا الحديث يتعلق بفضل مشي المساجد في الليلة المظلمة، وكأن المصنف قيض له ولم يذكر ترجمة. وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء، وفي فضل مشي المساجد في الليلة المظلمة، لأن هذين الرجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة لانتظار صلاة العشاء، وهذان الرجلين هما أسيد بن فضيل وعباد بن مشي، خرجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما، صار معهما مثل مصباحين، يعني صوتاهما أضاء لهما، صار صوت كل واحد يضيء له، ما هو مثل مصباحين، فلما افترقا أضاء لكل واحد منهم صوته. هذا من كرامة الأولياء، عصى صوت الإنسان يضيء له كأنه مصباح، أضاء لهم المصباح صوتاهما صار لهما مثل مصباحين لما ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افترقا صار ذهب كل واحد منهم إلى بيته أضاء لكل واحد منهم صوته صار كالمصباح حتى وصل إلى بيته. هذا من الكرامات، من كرامة الأولياء، وكرامات الأولياء تابع لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته، لأنها إنما حصلت لهما ببركة اتباعهما للنبي صلى الله عليه وسلم. والولي هو المؤمن التقي كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو المؤمن التقي، فإذا حصل خارق للعادة على يد صالح مستقيم سمي كرامة، كما حصل لأسيد بن حضير وعباد بن مشر صحابيان جليلان أضاء خرجا من مدينة في ليلة مظلمة فصار معه مثل مصباحين، فلما افترقا أضاء لكل واحد منهم صوته، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه كشف له عن جيشه وعلى المدينة يخطب الناس على المنبر، كشف له عن جيشه في العراق وناداه وقال: يا سارية الجبل. فألقى الله الكلمة في أذن القائد من المسافة البعيدة فلزم الجبل فسلم. هذه من الكرامات، يعني الكرامات يكشف الإنسان ما لا يكشف لغيره، أو تكون الكرامة من باب التأثير، كان يحصل له طعام إذا كان محتاج إلى طعام، أو تأتيه سحابه تظله في شدة الحر، أو تأتيه سحابه وتمطر عليه، ومثل ما حصل لي ما ذكر عن خالد بن الوليد أنه حصل حصنا فقالوا له أمره أن يأكل السم فأكل السم ولم يضره. هذه من الكرامات إن صحت هذه القصة. فالمقصود أن الكرامة تحصل للمتقين المؤمنين
ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم سمى كرامة. أما إذا حصل حالة منحرف أو ساحر أو دجال تسمى حالة شيطانية كما يحصل للسحرة من خوارق العادات. قد يطير الساحر في الهواء، قد يغوص في البحر، قد تحمله الشياطين إلى مكان. هذه خوارق حصل على أيدي هؤلاء فيها أحوال شيطانية، ومثل ما يحصل على المسيح الدجال في آخر الزمان يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويقطع رجل نصفين ويقول قم فيستوي. هذه كلها من استدراج وليست كرامة، وإنما هي ابتلاء وامتحان واستدراج، وهي من الأحوال الشيطانية التي تحصل على السحرة. أما الذي يحصل على المؤمنين فهي كرامات. نعم.
صلى الله عليه. يقول ابن رجب: فيحتمل أنه ما كان عنده في المسجد وأنه ما كان عنده في بيته، فإن كان اجتماع ما به في المسجد فإنه يستفاد من حديث أن المشي إلى المساجد والرجوع منها في الليالي المظلمة ثوابه النور من الله عز وجل.
ها؟ استفاد منها إيش؟
فإن كان اجتماع ما به في المسجد فإنه يستفاد من الحديث أن المشي إلى المساجد والرجوع منها في الليالي المظلمة ثوابه النور من الله عز وجل.
لا شك في الحديث: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فهم من هذا الحافظ بن حجر أنه خرج من عنده في الانتظار صلاة العشاء إذا في المظلمة. نعم. وفي إعطائهم النور دليل على أن المشي إلى المساجد من أسباب النور يوم القيامة، ولهذا في الحديث: بشر المشائين بالنور التام إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا نور حصل لهم في الدنيا، وما يحصل وما أعد الله لهم في الآخرة أعظم وأعظم. نعم.
باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إنا أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله.
الخوخة هي الباب الصغير، الفتحة الصغيرة، باب صغير يفتح يقال له خوخة، والكبير يسمى باب، والباب الصغير يسمى خوخة، وأصلها الكوة أو الفتحة في الحائط. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم خوخات على المسجد، يعني مجاورون المسجد، الصحابة مجاورون المسجد لهم خوخات، وهي باب صغير، كل واحد له باب صغير على المسجد يخرج من الصلاة، وباب آخر من الجهة الأخرى للبيت، باب كبير وباب صغير، خوخة صغيرة للمسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لا يبقى أن خوخة من المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وهذا فيه دليل على أنه خليفة بعده، لأن هو الإمام وهو خليفة بعد. هذه إشارة من الإشارات من الدائرة تستدل بها على أنه خليفة بعده. لا يبقى خوخة في المسجد، الأبواب كلها سدت، الأبواب الصغيرة والخوخات اللي على المسجد كلها سدت إلا باب أبي بكر. وهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، فيه دليل إشارة على أنه الخليفة بعده. وهي أنه لا بأس بفتح باب صغير على المسجد من بيت الإمام يكون ممرا له، وأنه ينبغي سد الأبواب الأخرى لئلا ينتهى المسجد. وأما الإمام فإنه لا بأس يجعل له باب يجعل الإمام باب على المسجد، إذا كان مجاور، إذا كان بيت الإمام مجاور المسجد لا بأس أن يجعل له باب صغير أو باب يخرج من بيته إلى المسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له باب على المسجد، كما كان الصحابة لهم أبواب لكن في اخر حياته عليه الصلاه والسلام امر بخلقات تسد الا خلقه ابي بكر، الا باب ابي بكر، لانه هو امام، هو الذي يعم الناس وهو امام المسلمين. فاشار ولهذا وانابه النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في مرض موته ان يسلم الناس، فالصحابه فهموا من هذا انه هو خليفه بعده. ولهذا قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، افلا نرضاه لدنيانا؟ يعني رضاه لديننا فجعله اماما لنا في الصلاه، افلا نرضاه لدنيانا فيكون خليفه خليفه للمسلمين. نعم. واو. وفيه فضل ابي بكر رضي الله عنه حيث فهم ما لم يفهم غيره. الراوي ابو سعيد لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده بكى ابو بكر، لانه فهم ان هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. واما ابو سعيد قال ما له هذا الشيء، لماذا يبكي هذا الشيء؟ اذا كان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده كيف يبكي هذا الشيء؟ فكان ابو بكر قال فكان ابو بكر على منا، فهم ما لم يفهم غيره، فهم ان هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ان قرب ان هذا قرب اجله وان وفاته قريبه، فبكى. قال اصل نفسيك بابائنا وامهاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لا تبكي، ان امن الناس علي في صحبتي وماله ابو بكر. يعني في بيان احسانه ونفعه للاسلام والمسلمين رضي الله عنه وارضاه، وليس المراد المن انه يمن ويعدد افضاله على النبي، لا ليس المراد هذا، المراد ان احسانه ونفعه للاسلام والمسلمين كثيره. فهو اكثر الناس جودا بنفسه وماله رضي الله عنه، وليس المراد به المن الذي يعتد باحسانه ويمن به، ليس المراد هذا. نعم. في عندك تكلم على قوله فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، تكلم ما يبكي هذا الشيخ، فقلت في نفسي من القائل وهنا أبو سعيد نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يا ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، وقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قلة الإسلام أفضل، سدوا كل خوقة في هذا المسجد غير خوقة أبي بكر.
نعم. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم مرض وعصب رأسه، في دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر تصيبه الأمراض والأسقام، ليس إلها يعبد ولكنه بشر، نبي كريم يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام لكنه لا يعبد، فلم يكن إلها بل هو بشر تصيبه الأمراض والأسقام، ولهذا مرض وأغمي عليه مرات في مرض مثل أغمي عليه مرات، وقال ائتوني بسبع قرب لم تحلل أو فيتهن، صب عليه في طسر، فإذا جاء قام لينوء أغمي عليه، ثم قال أصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فمرات ويغمى عليه ويمرض وجرح، ويوم أحد سقط في حفرة كسرت رباعيته وجرحت وجنتاه، سقط في حفرة وصح الشيطان إن محمدا قد قتل، ويصيب ما يصيب من الناس ويأكل ويشرب ويبول ويمرض ويسخر، يصيب ما يصيب غيره من البشر، ليس إلها. في رد على من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه يعلم الغيب أو أنه إله أو أنه مخلوق من نور، كل هذا من الغلو. بعض المشركين يقولون أنه مخلوق من نور، هذا خطأ، فهو مخلوق غيره، مخلوق من أبيه، من نطفة أبيه وأمه، أبي عبد الله وأمه آمنة بنت وهب، ليس مخلوقا من نور وليس إلها، بل هو كغيره عليه الصلاة والسلام من البشر، إلا أن الله اختصه بالرسالة والنبوة وأكرمه وشرفه وفضله عليه الصلاة والسلام، فهو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد. نعم. وفي فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إشارة إلى أنه الخليفة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، أن محمد خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، والخلة هي كمال المحبة ونهايتها، والخليل هو الذي تخللت قلبه المحبة ووصلت إلى شغاف قلبه وسويلة قلبه فلا وامتلأ ويمتلئ القلب بها فلا يكون فيه متسع لغيره، بخلاف المحبة فإن القلب يتسع لأكثر من محبوب، أما الخلة فلا يتسع القلب لأكثر من خليل، لأنها كمال المحبة ونهايتها. ورسول خليل الله امتلأ قلبه بخلة الله فلا يتسع لأحد، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، فهذا معنى قوله لو كنت متخذ خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لأبي بكر، لكنه لا يتسع، امتلأ بخلة الله محبة الله، أما المحبة فإنه يسع، ولذلك كان يحب أسامة زيد ويحب أباه ويحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب آخرين كثير، المحبة أوسع، أما الخلة فلا يتسع القلب أكثر من خير واحد، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، خلة النبي لربه. أما خلة الله فهي صفة من صفاته تليق به سبحانه، لا تكيف، محبة وخلة صفتان من صفات الله عز وجل كسائر صفاته، لا تكيف ولا يماثل، وهو سبحانه لا يماثل أحدا من خلقه، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى، ولا في أسمائه ولا في صفاته. أما الخلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كمال المحبة، يعني كملت محبته لربه عز وجل فصار خليلا لله ولا يتسع قلبه لغيره، ولو كان فيه سعة لكان لأبي بكر، لكنه ليس فيه سعة. نعم. ها؟ وين اللي أثبتها؟ اي ولكن يعني محبة الإسلام ونقاب بها دون المحبة كلة الإسلام. نعم. بها المحبة العامة. نعم. نعم.
يا أخي حديث صلى الله عليه، شدوا كل خوفة
في هذا المسجد، يعني الأبواب الصغيرة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أمر بسدها إلا خوفة أبي بكر كما سبق، كان المجاورون للمسجد يفتحون أبواب صغيرة على المسجد ينفذون منه إلى المسجد للصلاة، ولهم أبواب أخرى من جهة أخرى، فأمر بسدها لئلا ينتهي المسجد إلا خوفة أبي بكر تبقى، لأنه سيكون هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال شدوا كل خوفة، في نسخة أخرى عند الرجل سدوا عني كل خوف، وفي كتاب آخر كذلك
ما أشار إليه في الشارع سدوا عني كل خوف، يعني سدوا عني يعني سدوا معنى واحد، يعني سدوا عني كل خوف مشاهدها، يعني نعم
نعم قال سدوا عني كل خوف
ما أشار إليه في الشارع،
هو قوله سدوا عني كل باب في المسجد
شارح.
نعم.
رجب.
نعم الصمالي.
قوله إيش؟
قوله سدوا عني كل باب المسجد إلا باب أبي بكر. وفي حديث عباس كل خوقة. ثم تكلم عن خوقة وغيره.
نعم. إيش قال عن خوقة؟
سم.
قال عن خوقة.
خوقة قال خطابي.
ها؟
قال الخطابي الخوخة بويب صغير. قال وفي أمره صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة المسجد غير بابه اختصاص جديد له، وأنه أفرده بأمر لا يشارك فيه أحد. وأول ما يصرف التأويل فيه خلافة.
وأول إيش؟
وأول ما يصرف التأويل فيه الخلافة.
نعم. والصحابة فهموا من هذا. نعم. فاضي. نعم.
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
كله.
قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي؟ قال بين الاسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى.
يعني فات عليه فذهب علي فات عليه أن أسأله كم صلى. يعني كم صلى؟ صلى ركعتين أو أربع ركعات أو ست؟ هذا فيه حرص ابن عمر رضي الله عنه على العلم والفائدة. وهذا الباب باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد استنبطه المؤلف رحمه الله من الحديث من حديث عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وعثمان وطلحة دخلوا الكعبة وأغلقوا عليهم الباب. فاستنبط المؤلف من الحديث جواز جعل الأبواب والغلق، يعني الشيء الذي يغلق الباب الذي يغلق للكعبة والمساجد لصيانتها وحفظها ويفتح في أوقات الصلوات وعند الحاجة. سبط هذا المؤلف البخاري من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الباب للكعبة، الكعبة عليها باب، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الكعبة باب. وأيضا دخلوا وأغرق عليهم فلم ينكر. فهذه الترجمة حكم فقهي مستنبط من الحديث، ومن هنا قيل فقه البخاري في تراجم رحمه الله. البخاري رحمه الله تميز كتابه العظيم تراجم كلها لها فقه عظيم استنباطات، وأحيانا تكون استنباطات دقيقة ليست واضحة وأحيانا تكون واضحة. فهذا الأبواب مسألة فقهية وحكم فقهي استنبطه من الحديث نفسه. الحديث فيه أن الكعبة لها باب ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي دخل الكعبة وأغلق عليهم الباب ولم ينكر، فدل على جواز جعل الأبواب للمساجد وجعل الأبواب والغلق للكعبة والمساجد لصيانتها وحفظها وتفتح في أوقات الصلوات وعند الحاجة كما هو العمل عليه الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الباب للكعبة وإغلقه يعني، وفعله ابن عباس حيث جعل لمساجده أبوابا. ولهذا قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك، عبد الملك يعني ابن أبي جريج، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. يعني ابن عباس فعل هذا أخذ من الحديث، يعني والمعنى لو رأيت عجبا أو حسنا لإتقانها أو نظافتها، وكأنها في وقتهم ليست موجودة هذه الأبواب، درست هذه الأبواب، وإلا لما قال ابن أبي مليكة لابن جريج ذلك، لو كانت موجودة لقال انظر إليها، لكن قال لو رأيتها، يعني وقد درست قبل ذلك، لرأيت حسنها وإتقانها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ومعه بلال و أسامة وعثمان بن طلحة الحجبي من مساجد الكعبة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الباب خلفه وصلى بين الأسطوانتين. وابن عمر رضي الله عنه تمنى أنه يدخل ولكن لم يقدر له، كان ينتظرهم عند الباب، فلما خرج سأل بلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى بين الأسطوانتين. قال فذهب علي، يعني فاتحل ذهب علي أن أسأله كم صلى، فصلى ركعتين أو أربع ركعات من حصر رضي الله عنه. نعم. ولهذا أخذ العلماء هذا أنه يستحب الإنسان إذا فيستر الله دخول الكعبة يصلي فيها، يستحب صلاة الكعبة، فإن لم يتيسر الله صلى في الحجر، لأن الحجر من الكعبة. ولهذا لما سألت عائشة قال صليها هنا في الحجر، فإن الحجر من الكعبة، فالذي لا يتيسر الله لم يتيسر الله أن يدخل الكعبة يصلي في الحجر، لأن الحجر ستة أذرع ونصف من الحجر كله من الكعبة إلى حد المنحنى، ما يقارب ستة أذرع ونصف من الكعبة. نعم. فإذا لو قالت إنسان ما الدليل على أنه يجعل الأبواب مساجد وتغلق المساجد الناس يحتاجون، تقول الأبواب الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أقر الباب للكعبة ودخل الكعبة ولقى عليهم الباب. هذا استنباطات والفائدة التي استنبطها البخاري من هذا الحديث. هل هو مشروع جعل الأبواب المساجد؟ نعم مشروع، تغلق الأبواب المساجد تغلق إذا كان يخشى منها الضرر، وإذا كان لا يخشى يجعل مكان، إذا كان هناك يجعل جهة من المسجد الذين يريدون أن يصلوا أو القادمين إذا لم يكن هناك ضرر، وإذا كان هناك ضرر يغلق المسجد، والذي ليس فيه ضرر يجعل جهة من المسجد للقادمين ولمن يريد أن يصلي. المقصود أن جعل الأبواب والغلق للمساجد مشروع. نعم عمودين، يعني عمودين، لأن الكعبة قد تقوم على ستة عمود، أسطوانها عمود، كانت على ستة عمود، ثلاثة أمام وثلاثة خلف. نعم.
السلام عليكم. رجل يقول قالوا يقرأ ويدخلوا مجانين والصبيان الذين لا يميزون المساجد ولا يحكم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامه وفعله لبيان جواز، وقال أصحاب مالك إذا كان الصبي يعبد فلا يؤتى به المسجد، وإن كان لا
يعبث
ويكف إن نهي فجائز.
إيش وفي دليل عليه؟
قالوا يقرأ ويدخل مجانين والصبيان الذين لا يميزون المساجد ولا يحرم ذلك.
ولا يحرم.
نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة وفعله لبيان جواز، وقال أصحاب مالك إذا كان الصبي يعبث فلا يؤتى به المسجد، وإن كان لا يعبث ويكف إن نهي فجائز.
نعم نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يؤذي فلا ينبغي أن يتيم به، كان يؤذي أو يعبث أو يشوش. نعم كذلك نفسه، إذا كان يؤذي أو يشوش يمنع. نعم.
باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن عتاد، فربطوا بسارية من سوار المسجد.
نعم، وهذا سبق الإشارة إليه وسيأتي مطولا، وأن ثمامة بن عتاد كان سيدا من سادات بني حنيفة من هنا، ويقال إنهم من جهة الخرج أسكنهم بنو حنيفة هنا، وكان سيدا من سادتهم وكان معتمرا، ف أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد العمرة، وعلى شركه، المشركين يعتمرون ويحجون وهم مشركون، فأخذوه فأتوا به إلى مسجد النبي فربطوه بسارية من سوار المسجد ثلاث أيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه في كل يوم ويسأله ويقول ما عندك يا ثمامة، فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما بدأ لك. كان سيدا من السادات مطاعا كبيرا شريفا، فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، يعني الإنسان عظيم له دمه ليس دما عاديا سيد، وإن تنعم تنعم على شاكر، الإنسان يعرف المعروف ويقدم المعروف، وإن كنت تريد المال فسل ما بتعلك، اجمع لك ما تريد. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك ما عندك ثمامة، ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك، فتوسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخير، فقال أطلق ثمامة، قال أطلق ثمامة، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، وقال إن خيلك حينما أخذتني كنت أبغض الناس إلي والآن أتحب الناس إلي، هكذا صنع الإسلام، هكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. وكان يأتي من نجد حنطة لمكة فمنعها وقال بعد الإسلام وقال الله لا يأتي لأهل مكة حبة الحنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. استدل به المؤلف رحمه الله على جواز دخول المشرك المسجد وأنه لا بأس، فإذا دخل المشرك المسجد لحاجة إما يشرب يشرب ماء لا لحف أو يأكل أو لإصلاح شيء دعت الحاجة لإصلاحه هذا لا بأس به. إذا دخل في أي مسجد في المدينة أو في أي مسجد في أي بلد من البلاد إلا المسجد الحرام فلا يجوز دخوله مكة، مكة ما يدخلها المشرك مطلقا، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ومكة كلها تسمى مسجد كلها مسجد، والهدى معكوفا أن يبلغ محلة إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام وهم صدوا عن مكة فسمى الله الحرام مكة كلها مسجد كلها تسمى مسجد، فمكة لا يدخلها المشرك أما غير مكة فلا بأس. وهذا من الأمور التي فارقت فيه المدينة مكة، المدينة يجوز دخول المشرك، ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم المشرك بالمسجد. لماذا ربطه؟ ربطه ليرى المسلمين وصلاتهم وليسمع المواعظ ولعله يستفيد ويتأثر، هذا وهذا ما حصل. أما مكة فلا يجوز أن يدخلها الكافر مطلق الآية الكريمة. قال العلماء ولو أراد ولي الأمر في مكة أن يقابل كافرا خرج إليه، خرج إليه هو أو رسوله خارج حدود الحرم وقابله لمفاوضة أو معاهدة الصلح أو غيرها، فإذا أراد ولي الأمر مقابلة كافر يخرج إليه خارج حدود الحرم أو يخرج إلى رسول أو يكون في مكان آخر في جدة أو في غيرها، ولا يدخل كافر المسجد الحرم مكة. أما المدينة فلا بأس، لكن من المعلوم أن جزيرة العرب إنما يدخلها الكافر أو المعاهد إذا كان مؤقت جاء لحاجة أو رسول أو لحاجة مؤقتة يبيع فيها متاعه كما كان على عهد الصحابة يبيع سلعة يومين ثلاثة بضاعة ثم أخرج، أما أن يقر لا يجلس مدة لا. في جزيرة العرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألقى في جزيرة العرب دينار، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أنا خاص بجزيرة العرب. فلا يجوز أن يستخدم كافر عامل أو سائق أو خادم أو خادمة، لا يجوز استخدمه ويبقى، لا بد أن يستخدم مسلم. وأيضا يتخير بقى. تخير لأن هناك من ينتسب الإسلام ولا تخير من المسلمين الطيبين، وإذا كان امرأة لا بد يكون معها محرمها، ويحذر أيضا أن تختلط بالمرأة بالرجال أو بأبنائه، وكذلك السائق إذا كان رجل لا يختلط بالنساء وكله ملحق خاص، هذا هو الواجب على المسلم. نعم.
باب رفع الصوت بالمسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال فأتني بهذين ففئت بهما، قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا فيه النهي عن رفع صوت في المسجد فيما لا فائدة فيه، ولهذا لما جاء هذان الرجلان رفع صوتهما حددهما عمر وقال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، يعني أوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رفع الصوت فيما فيه فائدة لا بأس، كرفع الصوت في الموعظة أو التدريس أو قراءة القرآن وخطبة الجمعة أيضا هذا مستثنى، فحديث الباب تدل على الجواز فيما فيه فائدة كالوعظ والتعليم ورفع الصوت، وعلى المنع فيما لا فائدة فيه، الشيء الذي لا فائدة دينية ولا دنيوية يمنع. ولهذا جمع الحافظ بين حديثي الباب بأن حديث ابن عمر هذا في رفع الصوت فيما لا فيه منفعة. وفي حديث كعب كما سيأتي الحديث اللي بعد هذا أنه رفع صوته وأن هذا فيما تلجئ الضرورة إليه. نعم. فإذا كان ليس فيه فائدة فهذا منه، وإذا كان فيه فائدة وتدعو إليه الضرورة فلا بأس، كما في قصة كعب حينما طلب دينه من لزم غريبة من أبي حضر كما في الحديث اللي بعده. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى من أبي حجرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع شطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه.
نعم. وهذا من إشارة عليه الصلاة والسلام من الإصلاح بينهما لما لقي كعب بن أبي حذر وكان يطلبه دينا، ارتفعت صوتهما يطالب بدينه حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى رفع كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فقال الشر، يعني أسقط نصف الدين، فقال قد فعلت يا رسول الله، فقال لبيك يا أبي حذر قم فاقضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنه يستطيع قضاء نصف الدين، فهذا قال وفي دليل على العمل بالإشارة هكذا، يعني نصف الدين، يعني أسقط النصف، فقال قد فعلت، من مبالغة الاستجابة قد فعلت رسول الله، فقال لابن أبي حضر قم فاقضه دينه. فيه دليل على أن الإنسان صاحب الدين إذا أسقط عن مدينه شيئا أن عليه أن يبادر ولا يماطل. والشاهد من الحديث أن كعب وابن أبي حضر ارتفعت أصواتهما في المسجد فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه في الحديث الأول هدد الرجلين من أهل الطائف حينما رفع صوتهما، فما الجمع بينهما؟ جمع الحافظ بينهما بأن حديث عمر محمول على إذا ما لا يكون لك فائدة، إذا رفع صوته في أمور الدنيا أو فيما لا فيه فائدة ممنوع، أما إذا فيما تلجئ الضرورة إليه كما فعل كعب بن أبي حذر مضطر إلى أن يطالب بحقه، ولا يمكن ما يجده إلا في هذا إلا في المسجد، يمكن لو تركه خرج ولا ومضطر إلى مطالبة بدينه ولا يستطيع أن يلقاه مرة أخرى، فاضطر إلى رفع الصوت وأجاءته الضرورة فهذا الحرج، ولهذا لم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلجئ الضرورة إليه أو كان في مصلحة دينية كالتعليم أو خطبة الجمعة أو تلاوة القرآن فلا بأس، أما إذا كان في أمور دنيوية هذا ممنوع كما فعل عمر حينما هدد هذين الرجلين من أهل الطائف. نعم. ها؟ لا. في البيع والشراء المسجد ما يجوز. إيه. إيه. الأحوط أن يكون خارج المسجد، لأن هذا مثل لو يعلن عن شيء. عن بيع أو شيء في المسجد أو يضع على نفس الشيء، ما ينبغي أن يكون المسجد، ينبغي أن يكون خارج المسجد.